قال رحمه الله تعالى بعض النزول بمنى. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حميد عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم السيني عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال ينزل المهاجرون ها هنا واشار الى ميمنه القبله والانصار ها هنا واشار الى ميسره القبله ثم ينزل الناس حولهم
هذا.
قال رحمه الله باب هذا باب اي يوم يخرج منا
ثم اردى غلوب هذا الترجمه هو باب نزول بنا باب نزول بنا منا يعني بعد ما ياتي الحجاج من عرفه ومنزله فينزلون بمنا ويستقرون بهم منا وهي ان ينزل ويكون ذلك في يوم العيد وان يوم التشريق الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر لمن اراد ان يتاخر فينزل الناس بمنا في هذه الايام يوم العيد والايام بعده التي هو ايام منى ايام التشريق تنزل الناس منها. وابو دريد رحمه الله اورد حديث رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه خطب الناس بمنى
ونزلهم
منازلهم وامر بان يكون مهاجرين ينزلون على ميمنه القبله والمهاجرين ينصر على ميمنه قبلتها وصار الناس تبع لهم وكان ذلك مثل الخلق يعني معناه انه على ميمنه القبله وجاء في بعض روايات الكتاب انه امام القبله والمهاجرين امام القبله وعلى ميمنتها والانصار على ميمنه القبله وراء المسجد. طبعا المسلمون بين ان الناس يعني ينزلون هذا المنازل فجاء ذلك على رسول الله عليه الصلاه والسلام والنزول في الامر النزول بمنى وان الناس ينزلون بمنى وان المقرب بمنى ويضيف نوال التشريق بمنى والنزول في الليل والنهار مطلوب ولكن النهار يمكن للانسان يذهب وياتي ولا يترتب على عدم بقاء ليل النهار شيء فاما الليل فانه يجب المبيت ويترتب على عدم مبيته شيء وانه يلزمه كفاره ويلزمه فديه يعني بذلك لان السنه هي البقاء في الليل والنهار ولكن النهار يمكن للانسان ان يذهب من منى الى جهه اخرى ولا شك ان النهار ليس في منى ما يترتب عليه شيء فتوافوت اغلب الليل واكثر الليل تترتب عليه شيء.
الأخ يسأل عن
الحكمة
في هذا الشيء منه صلى الله عليه وسلم.
يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المهاجرون على حبة مع بعض ويكون الأنصار على حبة بحيث تعرف مساكن المهاجرين وتعرف مساكن الأنصار. نعم.
وهو كأن الحجاج في ذاك الحجة كانوا يعني عددهم يكفي وسط القبلة قبلة الخلفية.
لا هو قبلته يمينه ويسارها خلفه كما سياتي.
قال حدثنا احمد بن حنبل
بعدين ان يقال هو سائر الناس اللي هم ليسوا مهاجرين وانصار يعني معهم يعني
حولهم.
احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديث اخرج الخالق مرتفع.
عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأجدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حميد الأعرج.
عن حميد الأعرج هو
ليس به بأس.
لا بأس به هو معنى صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم التيمي.
عن محمد بن إبراهيم التيمي ابن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن معاذ.
عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه حديثه أخرجه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمجهول في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعل معلوم لا تؤكد بهذا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم.
هذا الحديث مر معنا حسان النسائي من مسند عبد الرحمن.
الرحمن
بن معاذ.
بن
معاذ. محمد ابراهيم التيمي قال عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم. يمكن لكن يمكن ان يكون يعني ذكره بنفسه وذكره عن غيره.
قال رحمه الله تعالى باب اي يوم يخطب بمنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي خطب بمنى.
ثم قال ابو داود رحمه الله قالوا اي يوم يخطب بمنى اي يوم يخطب بمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر وخطبهم في اوسط ايام التشريق كما جاء هنا. واوسط ايام التشريق هو اليوم الذي فيه الحادي الثاني عشر لان الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر اوسطها الثاني عشر. هذا
عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى.
يعني هذا الرجلان من الحال النبي عليه الصلاه والسلام يعني راى انه يخطب وهم عند راحلته يعني قريب منه وكان ذلك في اوسط ايام التشريق.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريم ابو كريم ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله بن المبارك ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ابراهيم بن نافع.
عن ابراهيم بن نافع وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ابن ابي نجيح.
عن ابن ابي نجيح وعبد الله بن ابي نجيح وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ابيه.
عن ابيه وهو
ثقة أخرج له مسلم وداود الترمذي والنسائي.
ثقة أخرج له مسلم وداود الترمذي والنسائي.
عن رجلين من بني بكر.
عن رجلين من بني بكر يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمى أحد منهم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن
ابن حسن.
ابن حسن. قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها وكانت ربة بيتي في جاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق. قال أبو داود وكذلك قال عنه وكذلك قال عنه أبي حرة وفرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق.
ثم ذكر أبي فرة بنت نبهان رضي الله عنها أن الإنسان خطب الناس فقال أتدرون أي يوم هذا أو هذا يوم الرؤوس وقيل إنه يوم الرؤوس لأنه يأكلون فيه الرؤوس وكان يعني يوم العيد واليوم الذي بعده وخلال ذلك صاروا يوم الرؤوس يأكلونها فهم خطبهم في أوسط أيام التشريق الذي هو يوم الرؤوس.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار المنقب من دار بطني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم وقد أصحاب النحل أبي عاصم النبوي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حسن.
عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حسن وهو
مقبول أخرج البخاري في خطب عن عباد وأبو داود.
وهو مقبول أخرج حديث البخاري في خطب عن عباد وأبو داود.
عن جدته سراء بنت نبهان.
عن جدته سراء بنت نبهان أخرج حديثا
البخاري
في خطب عن عباد وأبو داود.
اسمها كانت ربة بيت في الجاهلية.
يعني معناها أنها مساحبة بيت يعني كأنها يعني مشهورة. وقيل ان زيت يعني من منزل الحاشا الحاشا وكذا يعني
لعله
في عام معروف يعني ذكر كلام حول انها يعني لعلها يعني فيها اثنان واشياء من هذا القبيل ما تذكر اني بحره عمه الرقاشي عم بحره عرفت
منه من هو؟ حزيان بن حميده الثاني
من هو؟
حزيان
حزيان؟ كذن
حنيفة الثعلبي
أو
صحابة رجل من الثعلبي
صحابي رجل من الثعلبي أحدا عن هذا أبو حرة هذا المغرب من أخير لأنه له جوزة في التقرير
أي لكن في المغرمات
هو جالة في المغرمات
أي
من
العميدي فقال حديث لكن الحديث يعني لما رجعت من هو الآن كان له مجمع لأنه الحديث أنه خطب أوسط أيام التشريق.
نعم
لما رجعت سحب الإخبار هو حديث حديث في النساء
حديث
هذا؟
اي عن معلق. هذا كان يعني ما هو معتبر لأنه شاذ يعني معلق.
وين الحديث
من قبل الحديث؟ المراد معرفة الحديث يعني صحة بعض. لا في
بلاد العزة النساء مو
في النساء؟ اي في
النساء ما هذا؟ اي يعني هذا الحديث من مسند لعمي أبي قرة ما أخرج سنعرف الصحة من الضعف.
كما قلنا لنا يعني بالنسبة لأبي داود يعني هذا مع اللقاءات يعني هذا حتى رجال ما يعتبرون. لأنه لا ذكره عند النساء فقط.
نعم
هو فضل عند ما ذكره عند الدول لأنه ما ذكره مفيدا ما ذكره بالمفادات. لكن الحديث هذا فيه اثناثه هو هذا المطلوب لكن يعني يشهد له يعني غيره انه على عصة أيام التشويق أو دون عصة أيام التشويق لا يحمل إلا الله.
لكن مثل التسويق مقلؤون.
نعم هذا هو الذي فيه هذا هو الذي فيه يعني الزيادة.
قال رحمه الله تعالى باب من قال خطب يوم النحر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العظماء يوم الأضحى دونه.
ثم رجع حديث أبي 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 أبي
أبي من قال خطب يوم النحر.
باب من قال خطب يوم النحر. وأورد حديث الهرماس بن
زياد الباهلي
من زياد الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على ناقته العودة يوم الأضحى. إيش كان الحديث؟ إيش مفهومه؟
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العودة يوم الأضحى بمنى.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العودة الناس بمنى فاز فوز ذات خطبة من النحر.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة خير مثل ما تحدث سنة.
عن هشام عبد الملك.
هشام عبد الملك هو ابو الوليد الطيالسي وهو ثقه فقد اصحابه في سته. وهو يروى عن بواسطه وهو غير واسطه وهنا روى عنه بواسطه. كثيرا ما روى عنه ابو داود بغير واسطه. وهنا روى عنه بواسطه.
عن عكرمه.
عن عكرمه ابن عمار. ابن عمار. ابن عمار.
عن عكرمه عن الهرمات بن زياد الباهلي. عكرمه ابن عمار من التابعين او
ما
يمكن الكلام. عكرمة بن عمار من الخامسة قال عنه أصله من البصرة صدوق يغلق وفي رواية أن يخرج أبي كثير الصراط ولم يكن له كتاب. ما يكون عكرمة محمود بن عباس؟
نعم هو من آخر غير هذا؟
لا عكرمة عكرمة بن خالد بن عاصم هشام بن زيد ثقة من السالفة.
السالفة هذا ممكن. على كل يحتاج إلى أن يعرف من عكرمة هذا.
عن الهرماس بن زياد الباهلي.
الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حديثا
أبو داود المسائي.
أخذ حديث أبو داود المسائي.
قال حدثنا مؤمن يعني بن القطب الحرام قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلائي ثم قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول سمعت خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمنى يوم النحر.
ثم ورد ابو داود حديث ابو امامه سليم بن عامر الكلائي رضي الله عنه انه سمع خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر فهذا يدل على انه خطب يوم النحر صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن سد الحراني عن الوليد عن ابن جابر.
ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقه اخرج له
ابو الكشف
اصحاب كتب السته.
عن سليم بن عامر الكلائي.
عن سليم بن عامر الكلائي وهو
ثقه اخرج البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنه.
وهو ثقه اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه.
عن ابي امامه.
عن ابي امامه خشبي بن عزاز الباهي رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
تكون الخطب في حد كم؟
يعني يوم عرفه ويوم النحر ويوم المناسك وما إلى ذلك موجود يعني أوقات كثيرة يعني في الليل والنهار لكن خطب يعني مثل خطبة يوم عرفة يعني لا يوجد شيء من هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثني رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم.
ثم أرد أبو داود أي وقت يخطب يوم النحر، لأنها ذكر فيما مضى الأيام وذكر يوم النحر يعني من حديث أبي أمامة وغيره، وهنا أراد أن يبين الوقت من النهار، فأرد حديث من
رافع بن عمرو المزني
رافع بن عمرو المزني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر في حيث ارتفع النهار حيث
ارتفع الضحى
على بغلة شهباء، يعني حين ارتفع الضحى يعني سمعناه في الضحى على بغلة شهباء.
وعلي رضي الله عنه يعبر عنه،
فعلي رضي الله عنه يعبر عنه يعني كان في بلوى، يعني كان الناس كثير، وان من هو يعني وهو يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى يعني الناس بعيدين.
والناس بين قاعد وقائم،
والناس بين قاعد وقائم يعني احد قائم واحد قاعد يعني يستمع الى الخطبه.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي.
عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي هو
صدوق اخرج ابو داود،
صدوق اخرج له ابو داود.
عن مروان،
عن مروان بن محمد
بن معاوية،
مروان بن معاوية الجزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هلال بن عامر المدني،
عن هلال بن عامر المدني وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي،
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن رافع بن عمرو المدني،
عن رافع بن عمرو المدني رضي الله عنه حديثه
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه،
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخلف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
وأمر المهاجرين
فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الرحمن عبد الرحمن
باب ما يذكر الإمام في خطبته.
باب ما يذكر الإمام في خطبته يوم النحر.
يوم
النحر.
نعم.
هذا السمينة.
نعم.
كان يذكر الناس خطبة في دمينة. فلما ذكر فيما مضى الأيام التي يخطب فيها أتى بهذه الترجمة لبيان الموضوع أو الموضوعات التي جاءت في الخطب، ويعني بأي شيء كانت يعني تتكلم وتتحدث عن ماذا. فأروى أبو داود حديث
عبد الرحمن بن معاذ.
عبد الرحمن بن معاذ. عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه قال: خطبنا.
نعم. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن
بمنى ففتحت اسماعنا. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحت اسماعنا، يعني منعنا الله تعالى فتح اسماعهم حتى بلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في اماكن بعيده، بل كان منهم من يكون في احده. وهذه من ايات ومن علامات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وان الله تعالى يبلغ صوته للناس عن بعد ومن أماكن بعيدة. وهذا يعني كما هو معلوم يعني في بعض الخطب يحصل ذلك وفي بعضها لا يحصل، لأن الحديث الذي مر أن أبي كان يعذر يبلغ الناس، وهنا الصوت يصل إلى الناس جميعا حتى الذين في رحالهم والذين لم يأتوا ليسلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحضروا خطبته وصلت إليهم أو وصل إليهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم.
فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار،
يعني جعل يعلمهم مناسكهم، يعني هذا ذكر الجمال يعني مناسك وما كما هو مطلوب منهم حتى بلغ الجمار، حتى جاء عند ذكر الجمار يعني ورمي الجمار، واشار الى حصى الخلف، واشار بالسبابتين يعني الحصى الذي يرماه يؤذي صدره حتى صغير، لأن هذا الكلام حتى بلغ يعني في الخطبة، حتى بلغ في الخطبة يعني ما يتعلق بحتى الجمار، فأشار أنه حتى الخطبة أنه يكون يعني يرمى بدون الأصابع يعني حتى صغير يعني فوق الحنس ودون البندق يعني مثل المراس يعني مراس التمر تقريبا. نعم. وليس معنى ذلك أن يعني يرمى الجمار كرمى بين السبابتين، وأن يرمى بيد واحدة، ولكن الرسول أراد أن يبين حتى الخرف الذي يكون يعني بالأصابع، يعني الحجر الكبير ما يرمى بالأصابع وإنما يعني يرمى بالأحجار الصغيرة. هذا بيان ليس بكيفية الرمي وإنما لحفى الخيل.
قال ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
وهذا لا ينافي يعني ما تقدم من هذا الذين يتقبله هذا الحين يتقبله، فإن يعني معناه من المهاجرين في مقدم يتقبله مع الجوانب، وإليه يعني في مقدم يتقبله مع المؤخرة.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد العنبري فتح أخرج أصحاب الستة.
عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال رحمه الله تعالى: باب يبيت بمكة ليالي منى. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني حريم أو أبو حريم الشخص من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروق يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبات بمنى وظل.
ثم رد أبو داود باب
يبيت بمكة ليالي منى.
يبيت بمكة ليالي منى يعني ما حكم يبيت بمكة ليالي منى؟ والجواب عن هذا أن من كان معذورا كان السقاية، ومن كان في حكمه وكذلك الرعاة والسقاية يعني هو الذين لهم ان يتركوا البيت لمنى، واما غيرهم فان عليهم البيت لمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاك بمنى واذن للرعاة ان يعني في ذاك البيت، واذن للسقاية وغيرهم ممن ليس يعني في حكمهم ليس لهم البيت الا لمنى. وعلى هذا فالنبي في مكة ليالي منى لا يصير غير ليالي منى هو معذور، ولم رخص له مثل ترخيص له الشقاية، فإن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن أن يبيتوا بمكة. وأما غيرهم من الحجاج فإن الأصل في نبيتهم أن يكون بمنى، ويجب أن يكون الحاج بمنى أكثر الليل وأغلب الليل، فسواء كان من أوله أو من آخره، يعني يتغرب على الشمس ثم يستمر حتى يكون أكثر الليل، أو يعني يكون في مكة في أول الليل ثم يأتي إلى منى ويكون فيها أكثر الليل، فالمهم أن يكون في منى أكثر الليل وأغلب الليل لأنه واجب. ولولا أنه واجب ما كان محتاجا إلى أن يؤذن استأذن في تركه، ولم يحتاج إلى أن يؤذن للسقاة والرعاة بأن يتركوا المغيث، فهذا الاستئذان يدل على أنه واجب.
قال سأل عبد الرحمن بن فروخ بن عمر فقال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل.
يعني هو أخبر أن عمر لما سئل أنهم كانوا يعني يتبايعون ويجلسون في مكة من أجل المال، قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى وظل، يعني أنه بات بها ليلا ومكث بها نهارا، لأن ذات تدل على الليل وظل تدل على النهار، فمعنى ذلك أن هذا مكان منزله ومكان مكثه إنما هو منى ليلا ونهارا. لكن كما عرفنا أن النهار لو ذهب والإنسان ليس في منى ما يترتب عليه شيء، وأما الليل لو ذهب والإنسان ليس في منى فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن خصوصا ما حصل لترك المبيت في حق من استئذن او من امن له انما كان في ترك المريض، فهنا قال فقد ذاك بمنى وظل، يعني وغيرهم يعني من البيت سئلا في الحق لان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء ما يدل على ان بعض الحجاج يرخص له كالسقاة وكا الرعاة، وكذلك من يقول في حكم المدر الشرع الذي نحتاج له في جامعات أخرى، وكذلك مثل يعني المسؤولين عن الشؤون الصحية وما إلى ذلك من الأمور التي تحتاج الناس إلى فيها إليه.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهل،
والحديث في إسناده رجل مجهول يعني يعني لكن كما عرفنا من المدير أنه مطلوب أن الإنسان إذا تركه وهو غير معذور فإنه يكون عليه فدية، وأن الذي هو معذور بالأعذار التي جاء أصلها في السنة وكذلك ما يماثلها فإنه يكون معذورا وليس عليه شيء.
اسناد
قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي، ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي
ثقة اخرج له مسلم ابو داود والنسائي بن ماجه،
مسلم ابو داود والنسائي بن ماجه.
عن يحيى عن ابن جريج،
عن يحيى مر ذكره ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة اخرج له اصحاب الستة.
عن حريز او ابو حريز،
عن حريز او ابو حريز هذا مشهور اخرج له ابو داود، مشهور اخرج له ابو داود.
قال الشيخ من يحيى،
الشيخ يعني الذي قال حريز ابو حريز من يحيى الذي هو شيخ الشيخ أبو داود.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر عبد الله بن عمر هذا يقول
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
ثم أرد حديث ابن عمر أن العباس استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، فدل هذا على أن بعض الحجاج يعني يمكن أن يرخص لهم في كشف المبيت كنظنهم بحاجة إلى خدمة الحجاج في أماكن أخرى كرعاية الأذن أو يعني أو الشرط الذي يحتاج لهم في الأعمال الأخرى، وكذلك يعني في الأطباء يحتاج لهم في أماكن أخرى وهم حجاج فإنهم في أمر هؤلاء.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
والاستأذان هذا يدل على الوجوب كما أشرت، كون استأذن وأذن له لأنه واجب لكان الواجب محتاج إلى أن يستأذن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي في عمل يوم الليلة في ابن ماجه.
عن ابن نمير،
عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبو أسامة،
وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبى المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع،
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى،
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالنسبة للمبيت لليالي منى، من تركها الليالي الثلاثة هل تجب عليه فدية واحدة أو ثلاثة؟
لا واحدة تجب عليه فدية
واحدة. ومن ترك ليلة واحدة؟
عليه فدية واحدة كلها من جهة واحدة.
يعني ثلاثة واحدة وليلة واحدة فيها
أمكن من ترك ليلة واحدة وجب عليه فدية، ومن ترك كلها عليه فدية، وكذلك الجمرات من ترك واحدة منها على الفدية ومن ترك كلها على الفدية.
هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟
لا، ليس هناك تلازم. يمكن أن يسافر الإنسان من بلده إلى الحج ويرجع إلى بلده، ويمكن يأتي الإنسان من بلده إلى المدينة لزيارة هذا المسجد ويرجع دون أن يحج. لا ارتباط بين هذا وهذا، بل يمكن ان ينشا لهذا السفر مستقل ولهذا السفر مستقل، كما قال عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى.
وهل الزائر له ايام معينه يجلسها؟
لا، ليس هناك تحديد ايام معدوده يكون من كثره الانسان في المدينه، بل الامر في ذلك واسع. الصلاه في المسجد بألف صلاه، وكلما زاد فهو خير له، ولكنه ليس مقيد بأيام ولا بصلوات معلومة. والحديث الذي ورد في هذا ضعيف الذي فيه يصلي 40 صلاة يعني 8 أيام، هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بألف صلاة، فكل صلاة هي خير من ألف صلاة. فإذا كان الإنسان يذهب من المدينة إلى مكة فتنفصل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف.
يقول الحاج المترف إذا عاد من عرفة في يوم منه هل يقول طواف الإفاضة ويسعى أم يقول فقط؟
إذا كان سعى مع القدوم لا يسعى مع الإفاضة، وإن كان يمثل مكة إلا بعد الحج فلا بد بعد الطواف من السعي، لأن المتمتع يفرض عليه سعى واحد وعليه طواف واحد وهو طواف الإفاضة. ولكن المفرد وكذلك القارئ إذا دخل مكة قبل الحج فطاف القدوم لهم أن يسعوا ويقدم السعي، ولكن لا يسعى بعد الحج إذا سعوا مع القدوم. وإن لم يكونوا سعوا مع القدوم أو لم يكونوا دخلوا مكة إلا بعد الحج فعلنا على من يسعى بعد طواف الإفاضة.
يقول أنه يريد أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع.
مو بس له ذلك، لكن ينوي الإفاضة ويسافر بعده ويمنع طواف الوداع، لأن طواف الوداع أن يكون آخر عن ذهبه. فمن أخر طواف الإفاضة وأتى به في آخر الأمر وسافر بعده مباشرة يكون آخر عن ذهبه.
يقول وهل يسعى كذلك؟
إذا كان متمتع ويعني ولم المتمتع لا يسعى، لأن المتمتع عليه سعى بعد طواف الإفاضة. وإن كان قارنا أو مفردا فإن كان سعى مع القدوم يرجو سعي عنده، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو أنه طاف القدوم لكن ما سعى للإفاضة فإنه يسعى بعد الحج. وإذا طاف وسعى وغادر بعد ذلك يكون أخر عهد البيت، لأن السعي تابع للطواف.
تقول شخص نوى أن يحج إفرادا عند الميقات وعند انتهائه من طواف القدوم نصحه أحد أقرانه أن يحول حجه إلى حج تمتع فسعى وتحلل، ثم عندما جاء يوم السرية أحرم بالحج من مقامه بمكة، هل فعله هذا صحيح؟ ماذا عليك؟
هذا هو الأمر الصحيح، الإنسان إذا دخل في القرآن أو الإفراد ولم يسق حجه فإن الأولى في حقه أن يتحول إلى عمره وأن يصح إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وفي اليوم الثاني يحرم بالحج من مكة، يحرم من منزله في مكة أو من إن كان نازلا المدينة وعليه الهدي إذا لم يكن يتمتع.
يسأل عن الساعة والحزام، هل
لا بأس بهما؟ الإنسان يلبس الساعة والخاتم والحزام والنظارات كل هذه لا بأس بها.
ما مدى صحة من قال بأن الإفراد خاص بأهل مكة؟
هذا ليس صحيح، فأهل مكة لهم أن يتمتعوا ولهم أن يحجوا ولهم أن يحرموا، ويعني وليس خاصا بأهل مكة إلا عدم لزوم الهدي في حق من تمتع، إلا فإن الإفراد يعني والإطعام والتمتع كلها لهم ولغيرهم.
رجل جاء من بلده للعمل في جدة وسيسمح له في وقت الحج بأداء فريضة الحج، فهل يلزمه الإحرام من الميقات أم يجوز له الإحرام من جدة؟
إذا كان جاء يعني في أشهر الحج وهو يعني يريد أو هو عالم لأنه سيمكن من الحج فمن هذا أنه لا يجوز الميقات إلا وقد أحرم. الإنسان الذي قدم من بلده إلى جدة وهو يعلم أنه سيمكن من الحج فإنه يحرم بعمرة من ميقات ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى جدة ويعمل بها، فإذا جاء وقت الحج يحرم بالحج وهو متمتع، وإن كان لا يدري هل يسمح له أو لا يسمح، وهو لا يريد عمرة يعني في هذا السفر فهم من هذه الجدة، وبعد ذلك إن سمح له في الحج أحرم في وقت الحج، وإن لم يسمح له فإنه يبقى بدون أن يحرم.
يقول لماذا يقص أهل الجاهلية وهم عراة؟
هكذا شأن بعض أهل الجاهلية كانوا يفعلون يعني ذلك، ولا أدري يعني وش وجه ذلك، لكنه ثابت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلن هذا الإعلان أن لا يحج إلا عن مشرك، فلا توفى بالوجه عريان.
ما مقدار الوقوف المجزء بعرفة؟
أقل شيء فلو لحظة يعني في عرفة فإنه هو المجزء.
يقول لا أقدر على الطواف بسبب المرض، فهل يجوز لي أن أطوف وأجلس قليلا ثم بعد ذلك أكمل؟ وهل يجوز أن يجلس معي زوجتي التي ترافقني في الطواف؟
يعني يجوز الإنسان إذا تعب أن يجلس يعني ويستريح، طوفا يركب محمولا طوفا يطوف محمولا، يعني له هذا وله هذا، وزوجته التي هي معه وتبقى معه.
تقول إذا نام الحاج وقت الوقوف فهل عليه شيء وهو موجود بعرفة لكن كان نائما؟
الإنسان الذي عرفه يحرص أن يكون متنبها وأن يكون يقظا وأن يحذر من أن يضيع ذلك الوقت عليه في نوم أو في غفلة أو سهو. ولهذا شرع أن الناس يكونون مستريح في يوم عرفة ليكون أنشط لهم وأبعد من الكسل بسبب الجوع وبسبب الظما. شرع الحجاج أن يكونوا في عرفة مستريح لا أن يكونوا صائمين، وذلك ليكون أنشط لهم. ومعلوم أن الإنسان إذا وجد منه وقوف فلا لحظة أن كونه يعني بعرفة نايم مما طول وقت يعني كل الأيام طول الوقوف من أول إلى آخر يطلع الفجر، طبعا هذا لا يفيده ذلك، وإنما كونه يعني نوم أكثر وقت لأنه عندما جاء وقت الغروب نبهوه من أجل يقوم، وهذا الوقوف حصل منه يعني في هذا الانتباه الذي هو قبيل الغروب. وكذلك حصل بعد دخول الليل وقد حصل، لكن كل الإنسان يعني 24 ساعة في يوم يعني في عرفة ومن جلسة ليلة عرفة ليلة من جلسة كل عناوين هذا يعتبرون ما وجد منه ما وجد من الحج، لكن كونه يوجد مستيقظ ولو لحظة واحدة في وقت الوقوف يعتبر وقت.
إذا أتى الرجل بعمرة في أشهر الحج فهل يكون متمتعا؟
إذا كان الإنسان جاء من بلده وأتى بعمرة في أشهر الحج ومكث في مكة أو مكث في أماكن أخرى ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا، أما إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى عندما يسافر من بلده إلى الحج إذا أراد أن يتمتع. الحاصل أن الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي هو قاطن فيه ومستقر فيه فإنه ينقطع التمتع، أما لو جاء من بلده وجاء إلى مكة ثم ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة لا يعتبر خروجه من الحرم قاطعا لتمتعه، بل هو متمتع لأنه جاء للحج فسفرته واحدة، ولكنه إذا أراد أن يمر بالميقات عليه أن يدخل محرما ولا يجوز أن يدخل بدون إحرام. فإن أحرم بالانطلاق بالحج فهو على تمتعه، وإن أحرم عمرة أخرى وأتى بعمرة يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج كمان فهذا أفضل، يقوم عنده عمرة ثانية وحج ونسعى له الله بن واحد الذي يتمتع.
إذا جاء الحيض للمرأة في الحج وهي لم تطف طواف الإقامة ويصعب عليها الانتظار حتى الطهر فهل لها أن تطوف وهي حائض؟ ليس لها أن تطوف وهي حائض، بل عليها أن تنتظر، وإذا كان يصعب عليها الانتظار ومن السهل أن تسافر ثم ترجع تسافر وترجع وهي باقية على إحرامها، بس لا يجامعها زوجها إذا كان ذا زوج، وإذا طهرت ترجع وتأتي بالطواف الذي هو طواف الإفاضة والسعي إذا كان بعدها سعي.
من حج فلم يزرني فقد جفاني، هل هذا صحيح؟
لم يصح، لم يصح شيء من ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان الحج لا علاقة له بالزيارة، يمكن انسان ان يحج ولا يزور، ويمكن انسان يزور المزور ولا يحج، لان كل من البلدين يمكن ان ينشأ له سفر، يمكن ان يسافر الحج ويرجع الى بلده ويأتي المدينة، يمكن ان يسافر من بلده الى المدينة خصيصا ويرجع الى بلده، ويمكن ان يجمع بين الحج والزيارة في سنة واحدة، لكن حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وغير من الحديث هذه يريد ان تثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بزياره قبره صلى الله عليه وسلم وان في زياره قبره فضل عظيم او ان فيه ذم لمن لم يزر قبره صلى الله عليه وسلم كل هذه لم تثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل واما باطله وموضوعه واما ضعيفه جدا كما بين ذلك اهل العلم.
هل يستحب في زائر المسجد النبوي ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاه؟
لا ليس للانسان الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرر الزياره بعد كل صلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغ احدكم لا تدروا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغ احدكم. وقال عليه الصلاه والسلام ان لله ملائكه سياحين يبلغون عن امه السلام. فالإنسان صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه كما ثبت بذلك هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرار الزيارة يعني يدخل تحت مخالفة هذا الحديث أي قال لا تتخذوا قبري عيدا يعني والعيد هنا يتكرر ومعنى ذلك أنه مكرر من الزيارة. ولهذا قال بعده وصلوا علي فإن صلاته تبلغ أحدكم لأنه معنى أن الفرد هذا يحصل للقيت عند الكرب
لا تحسن يقوم في أي مكان. رجل جامع زوجته ليلة مختلفة فما حكم حجه؟
يفسد حجه ويكمله فاسدا ويلزمه على حج ما كان قادما ويوضع بدنا.
معه زوجته وهي حامل فهل يمكن أن يرمي عنها؟
نعم يمكن يرمي عنها إذا كانت حاملا ويعني ذهابها للجمرة يعني في مشقة عليها لا يرمي عنها.
يقول بعض البعثات الحكومية لا يقفون بمزدلفة بل يمرون عليها مرورا فهل هذا سائغ؟
وليس هذا بسائغ. الواجب هو أن يقف بمزدلفة أكثر الليل أغلب الليل هذا هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رشحك لبعث في آخر الليل وهو صلى الله عليه وسلم بقي حتى قل الفجر في أول وقت ومكث وجهه حتى أسفر جدا ولكنه رشحك لبعث أن ينقلب آخر الليل فدل على أن النبي واجب.
جاءت عدة أسئلة أي النسك أفضل؟
التمتع أفضل. التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ويتمنى أمر به كون أمر أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين ولا هدي معهم أن يستقوا أهرامه إلى عمره ويكونوا تمتعين وتمنعه بقوله لو استقبلت من أن يستدرت لما تقبل الهدي ولا الأهل معي الهدي لأهل ولا بعثها عمره. النبي صلى الله عليه وسلم انما يرشد الى الانتقال من مخبول الى فاضل ولا يرشد الى الانتقال من فاضل الى مخبول لانه صلى الله عليه وسلم انفع الناس الناس على جعفر الصلاه واتم التكريم.
وجاءت عده اسئله عن عمره او الحج عن الابوين المترفعين اذا كانت عمره متى تكون قبل الحج او بعده؟
الميت الحج عنه ويعتمر يحج عنه ويعتمر والعمره المشروعه هي العمره التي تقبل الحج من عمره التمتع العمره التي يكون بها الانسان متمتعا يحرم بعمره من الميقات ثم يتمتع كيف يسعى ويقصر ويتحلل واذا جاء المسلم يحرم بالحج فهذا هو المتمتع وهذه العمره المشروعه وهي المستحبه والانسان يحج لنفسه هي لغيره بهذه الطريقه ولكنه لا يجمع ابويه بحجه واحده ولكن يمكن ان يحج عن هذا مره وعن امه مره وعن حجه وعن ابيه حجه ان يجعل الحج لهما جميعا او الامر لهما جميعا ما يفرغ ذلك لكن يمكن يجعل عن شخص والحج عن شخص اذا كان متمتعا يجعل الامر لشخص والحج لشخص فهو ذلك لكن من حج عن ابويه يحج عن احدهما ويحج عن الثاني بعد ذلك هو اراد.
قل ما الهدف من تقبيل الحجر الاسود؟
اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وقف امام الحجر انا اني اعلم ان احدنا لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله كما قبلته. فاذا المعول عليه والمعتمد عليه في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء عرفت الحكمه او لم تعرف لانه لا يلزم من يعني في الابتداء ان الانسان لا يفعل الا اذا عرف الحكمه لان يعني الانسان مقدم على ما امر به عرف الحكمه او لم يعرفها.
أتت امرأة مع زوجها إلى الحج فحجت معه ثم توفي فرجعت إلى أهلها دون أن تعتمر فما الحكم؟
يعني أحرمت بحج فقط ولم تعتمر؟ إذا كان الأمر كذلك فإن عليها عمرة الإسلام باقية، فإذا كان سبقا اعتمرت في حياتها فأدت عمرة الإسلام ولا عليها شيء، إن كانت قد اعتمرت قبل ذلك فقد أدت لها واجب عليها وأدت الحج، وإن كانت لم تعتمر في حياتها وحجت دون أن تعتمر فبقيت عليها العمرة.
هل طواف القدوم واجب؟
لا ليس بواجب، فإنما هو مستحب، ولهذا يمكن الإنسان لو جاء متأخرا أن يأتي إلى عرفة رأسا، يأتي إلى عرفة رأسا ولا يدخل مكة إلا بالحج.
هذا سؤال يقول: ما حكم من وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة لكنه لم يرمي الجمرات إلا يوم الثامن من ذي الحجة؟
الثامن هكذا الجمرات لا ترمى إلا يوم العيد ولا يوم الثلاثة اللي بعده، يعني وبكذا هذا إلى عرفة، عرفة يذهب إليه يوم ثمانية، ويوم يبات فيه ليلة ثمانية، ويوم ثمانية يبات فيه ليلة تسعة، يذهب الناس إليه يوم ثمانية اللي هنا ويبيتون ليلة تسعة، وفي صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس يذهب الناس إلى عرفة، وإذا غربت الشمس جاءوا إلى مزدلفة، وإذا صلوا الفجر ودعوا بعد صلاة الفجر يأتون إلى منى ويرمون الجمرة، وهذا أول الرمي، أول الرمي يوم العيد عندما يصل الإنسان إلى منى أول شيء يعمله به يعمله رمي الجمرة، وفي اليوم الحادي عشر يرمي ثلاث جمرات بعد الزواج، وفي اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات بعد الزواج، وإن تأخر اليوم الثالث عشر يرمي بعد الزواج ثلاث جمرات، ففي اليوم الثامن ما في رمي، يوم عرفة ما في رمي، الرمي إنما يكون يبدأ بيوم العيد وبجمرة واحدة وهي جمرة العقبة.
ما حكم من صلى المغرب والعشاء بعرفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة فقيل له خالفت السنة؟ فقال: إذا لم أصلي المغرب والعشاء بعرفة لا أستطيع أن أصليهما إلا بعد منتصف الليل، لأن السيارات لا تقف ولا يسمحون بالوقوف، وهذا معلوم ومجرد.
هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، كل الحجاج يذهبون بعد الغروب ويصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم الذي يصل في وقت المغرب وفيهم الذي يصل في وقت العشاء إلى نصف الليل، والإنسان لو صلى بعرفة صحت صلاته، لا يقال صلاة باطلة، ولكنه خالف السنة، لأن السنة أن يصلى المغرب والعشاء بمزدلفة وليس بعرفة، وكونه يقول أنا ما أفعل هذا ليس بصحيح، لأن الحجاج كلهم يعني أو كثيرا منهم هذه طريقتهم، يصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم من يصلي في وقت المغرب لأنه وصل مبكرا، ومنهم من يصلي في وقت العشاء لأنه جاء متأخرا، ولكن إذا كان جاء نصف الليل أو أوشك أن يصل نصف الليل وهو في الطريق لا يصلي في الطريق لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، لكن كونه من أول وقت يقول أنا لا أنا إيش يدريك أنك لا تصل، يمكن تصل بعد ساعة أو أقل من ساعة أو أكثر من ساعة.
هل يجوز توكيل المؤسسات والبنوك لذبح الهدي في هذه الأيام؟
الذي ينبغي للإنسان أن يقوم ذلك بنفسه أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة إلى أنه يقوم بهذه المهمة، وهو يقوم بها ويوزع اللحوم في مكة وفي غير مكة، وترسل إلى كثير من البلاد في خارج المملكة المحتاجة إلى ذلك، هي التي ينبغي. وأما كونه يوكل المطوفين أو يوكل المؤسسات وما إلى ذلك لا ينبغي له ذلك، لأنها قد لا تكون مأمونة، ولأنها ما رخص لها في هذه المهمة، والمرخص له هو، لكن كان يوكل واحد من الناس يثق به ويأمنه وأنه يروح المجزرة ويشتري ذبيحة ويذبحها لا بأس، وأما كونه يوكل الناس قد يكون ما يعرفهم، وقد يكون يعني ناس يأخذون الأموال ولا يصرفونها ولا يؤدون الأمانة، فهو إما أن يقوم بذلك بنفسه أو بشخص يثق به أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة والذي يقوم بهذه المهمة للناس ويوزع اللحم في داخل المملكة وخارجها.
يقول: ما الحكمة من رمي الجمار؟ فنسمع من بعض الناس أنها لرجم الشيطان، صحيح؟
الإنسان لا يصلح أن يقول أنه يرجم الشيطان وأن الجمرات هي الشياطين، وعندما يرمي الجمرة يعني يتكلم بكلام فاقر وبكلام ما هو طيب
يسب الشيطان ويتكلم على الشيطان ويخاطب الشيطان وقد يأتي بحصن كبار وقد يرمي بنعال, كل هذا من الجهل. ولكن الإنسان يتبع السنة, سواء عرف الإنسان الحكمة أو ما عرفها كما قلت عند الرمي عند تقبيل الحجر الأسود, الإنسان يتبع السنة عرف الحكمة أو ما عرفها.
يقول: حضرت قبل 17 عاما لأداء فريضة الحج وحججت متمتعا, وصمت 3 أيام بمكة, ولكن عند رجوعي إلى بلدي لم أقم بصيام 7 الباقية, والآن حضرت وأنا مقيم بالمملكة وأنوي أن أحج هذا العام, فهل هذا ممكن وما حكم تلك الحجة؟
الواجب عليه أن يصوم 7 أيام الباقية في ذمته ما دام صام 3 أيام مكة سبعة إذا رجع, ولن يمكنه أن يصوم هذه 7 التي قد بقيت عليه. وهذا غلط منه كونه يفرط وينفذ هذه المدة الطويلة دون أن يفعل, عليه أن يتدارك وأن يفعل ذلك الشيء الذي واجب عليه, وصيام 7 أيام لتكمل 10 التي قال الله عز وجل فيها: من تمتع بعمرة الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم, تلك 10 كاملة. هذه دين في ذمته والواجب عليه المبادرة إلى الإتيان بها
وحجها
ويؤديها كما شرع الله, ولا يتساهل ولا يقصر في شيء مما هو واجب عليه وما هو مطلوب منه في الحج.
يسأل: هل هناك سعي مع الطواف في يوم العيد؟
يوم العيد فيه طواف الإفاضة والمتمتعون عليهم سعي, لأن كل متمتع عليه طواف وسعي للعمرة في الأول يتحلل بعده, ثم طواف وسعي بعد الحج, لأن طواف وسعي للعمرة مستقل وطواف وسعي للحج مستقل, فمن كان متمتعا عليه أن يطوف بعد يسعى بعد طواف الإفاضة, ومن كان قارنا أو مفردا إن كان سعى مع القدوم ما يسعى بعد الإفاضة, وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو طاف للقدوم وما سعى فإن عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة, لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني, أو لم يأتي في المحل الأول بمعنى أنه ما طاف القدوم وإنما جاء إلى عرفة رأسا, فهذا يتعين عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة, لأن المقارن عليه سعي والمفرد عليه سعي, وإذا لم يأتي بعد القدوم أتى به بعد الإفاضة.
يسأل عن الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة.
هذا من الأمور المحدثة, النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذكرا وهم يرددون وراءه, وإنما كان يعني يذكر الله عز وجل ويأتي بالذكر وهم يأتون بالذكر ويرفعون أصواتهم كلهم على حدة, يعني ليس هذا مرتبط بهذا, يمكن أحد يقول لا إله إلا الله لا شريك له وحده اللهم لا مال لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا فاضل الجد يوجد, ما هم في وقت واحد متفاوتون, كل يذكر على حدة ويرفع صوته يعني الصوت الذي يعني ليس برفيع جدا, وأما الذكر الذي هو كون الناس يستمعون للإمام والإمام يقول كذا وهم يرددون وراء, هذا ليس هذا من الأمور المحدثة.
يقول: للحج تحللان, هل هما بالحلق؟
نعم, في تحللان, تحلل أول وتحلل آخر. التحلل الأول يكون بالحلق ويكون بالرمي والحلق أو الطواف, لأن يعني الأمور يسمى تحلل 3: الرمي والحلق والتقصير والطواف أي طواف الإفاضة, فإذا فعل 2 من 3 وجد التحلل الأول, وإذا أكمل 3 وجد التحلل الآخر الذي يحل معه كل شيء للنساء. التحلل الأول يحل فيه كل شيء للنساء, والتحلل الآخر يحل معه كل شيء حتى النساء, إذا رمى وحلق وقصر ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي يحل له كل شيء حتى النساء.
يقول: نويت الحج متمتعا وأريد أن أقوم بعمرة عن والدتي, من أين أحرم للعمرة؟
إذا جئت للمدينة بعد الحج وأردت أن تذهب إلى مكة أحرم بعمرة من المدينة وتجعل لك أو لوالدتك, هذه العمرة المشروعة التي يؤتى بها من المواقيت, يؤتى بها من خارج الحرم, يأتي بها الإنسان وهو مقبل على مكة يقول لبيك اللهم لبيك.
هل قراءة القرآن الكريم عند القبور جائزة؟
لا، ليست بجائزة. لا يجوز أن يقرأ القرآن في المقابر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون للصلاة أو للبيوت نصيب من الصلاة، ولا تشبه بالقبور ولا تكون في المقابر. في المقابر الإنسان إذا زارها يسلم على أهلها ويدعو لهم، أما كون يجلس ويقرأ القرآن فهذا ليس من السنة.
أوصاني أهلي أن أقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه بدلا عنهم مع ذكر أسمائهم، هل يلزمني طاعتهم؟
لا، لا تفعل، وإنما إذا قالوا لك هذا الكلام فأنت قل لهم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه والملائكة تبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبلي عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقراءة القرآن لا يقرأه الإنسان ويهديه لأحد، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره.
تأبط الزوجة، تأبط الزوج ذراع زوجته أيام الإحرام،
والله يعني كونه يعني يمسك بيدها ويعني يحافظ عليها لا تنفلت منه ولا تنطلق منه يعني لا بأس بذلك. وأما إذا كان يعني شيء يتعلق بالشهوة أو يتعلق بالميل للنساء فهذا لا يجوز.